أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تحديد المثل والقيمة، وقد انتهينا إلى الحديث عن تعريف المشهور، ورأينا أن هذا التعريف غير مضطرد وغير منعكس، ويلزم وينجم عنه لوازم ونواجم لا يمكن الالتزام بها، ومن هنا تحقق الإرباك في من تبنوا هذا التعريف وأتباعهم من جهة تشخيص المثليات من القيميات، ولم يعلم السبب أساسا في لزوم اشتراط أن تتساوى الأجزاء مع الكل في القيمة عند اجتماعها من جديد، إلا أن يكون المراد ما هو خلاف ظاهر كلامهم جدا، وزعمه السيد الخوئي في تفسير كلامه، أن يكون التساوي في الأفراد. حينئذ لا بأس، لكن حينئذ التساوي مش فقط في القيمة بده يكون، لأن الأمور إذا كانت خصائصها مختلفة ولكن قيمتها متفقة هذا لا يكفي للقول بأنها مثلية. يعني مثلا إذا وجد قمح طلياني وآخر إيطالي مثلا، ها؟ طليان هن الإيطال، إيش بعرفني؟ روماني، وخصائصهما والرغبات العقلائية تجاههما مختلفة، ولكنهما ذوا قيمة واحدة، وكل واحد منهما يصدق عليه أنه حنطة، هل نلتزم أنهما مثلان؟ لا نلتزم بأنهما مثلان بلا إشكال ولا ريب، فإن التساوي في القيمة بين الفردين لا يكفي للقول بأن الشيئين مثلان، وإلا لتساوى شيئان من جنسين في قيمة واحدة وقلنا إنهما مثلان، وهذا لا يقول به ذو مسك. فالقول بأنهما إذا اشتركا في الجنس أو في النوع، نعم لا بأس بالقول بالمثلية فيما لو اشتركا في الصنف، إيه طبعا وأن يكون المراد من الصنف هذا، وتساويا في القيمة حينئذ. وإن كان هنا أيضا إذا المشخصات الفردية تتفاوت فيها الرغبة عقلائيا، لأن قيدنا بالعقلائية من بداية الأمر، أيضا لا يكونان متماثلين ما دام قد اتفقنا أن الارتكاز قائم من البداية على أن ما فات بالإتلاف أو التلف مضمونا لا بد من تعويضه، وتعويضه لا يكون إلا بنظيره كما لا يخفى التعويض التام. جيد،
في فرق مولانا بين الجزء للكل طبعا
هذا اللي قلناه، بس سيد الخوئي نسب إليهم هذا، وهذا خلاف صريح كلماتهم، كل الذين قبلوا أو ناقشوا فسروا الجزء بالجزء من كل. مثلا أنا بديش طول، وطولت في هالبحث بأعتبر حالي لأنه ما في طائل كثير نطول فيه. مثلا الشهيد الثاني ينقل عنه الشيخ، ينقل عن المسالك، يقول ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميا، قال إذ لو انفصلت نقصت قيمتها. الأجزاء إذا انفصلت نقصت قيمتها. ليش؟ لأن نصف الدرهم، الدرهم في فضة، دينار في ذهب، في قيمة للذهب وقيمة لسكة المعاملة. إذا جيت شقيت نصفين أنا للدرهم، قيمة الفضة تبقى قيمة فضة بناء على أن اجتماع الفضة مع بعضها لا يزد في قيمة الفضة بما هي فضة. لكن هل يبقى الدرهم درهم يتعامل به في السوق؟ نصف سكة المعاملة يتعامل بها بما يوازي نصف قيمة الدرهم مجتمعا؟ طبعا لا. بل في البقول هذا بنتصوره نحن، ها؟ في الأمور إذا اجتمعت إما يزيد سعرها إذا زادت الرغبة فيها، أو ينقص سعرها إذا نقصت الرغبة فيها. جيد. يقول الشيخ الأنصاري قلت، يعقب على الشهيد الثاني، وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا، إذ لو انكسر النصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع. نجهتين، ما الداعي لهذا التقييد؟ جيد. لأنكى من هذا يا أخوان أن هذا الخلاف، طبعا بعدين صاروا يعرفوا بتعريف أخرى أنا أعرض عنها، من حب فليراجعها، صاحب المكاسب جامع أكثرها هنا، وهي موجودة في كتب الفقه مسطورة، إذ لا طائلة تحت التطويل بذكرها وما يرد عليها باب اتضاح الأساس، وعدم وجود ضابطة شرعية أو متشرعية أو اصطلاحية فقهية في المقام كما لا يخفى. الضابطة الاصطلاحية هي هذه المتنازع عليها. أقول هذا الإرباك في فهم التعريف الأول المشهوري وفي تعدد التعاريف انجر إرباكا على تحديد المثل والقيمة، فتجد فقيها يرى الشيء الفلاني مثليا وآخر يراه قيميا، مع أنه بالارتكاز العقلائي من المقطوع به أنه من المثليات وليس من القيميات، أو لا أقل كلها محكومة بحكم واحد. مثلا صرح الشيخ الطوسي في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميا والتمر والزبيب مثليا. الرطب قيمة، إذا صار تمرا صار مثليا، العنب قيمة، إذا صار زبيبا صار مثليا. شو الفرق؟ شو الفرق؟ إذا من صنف واحد شو الفرق؟ إذا من صنفين، إذا قصة أن هذا يخزن وذاك لا يخزن، نقول لك أن صار بزماننا مثلي، يعني قابل للتخزين. ثانيا، ما علاقة التخزين بالمثلية والقيمية؟ المثلية والقيمية هي من جهة النظير، النظير في وقته، إيه بزمانه العنب غير زماننا يعني.
لا،
العنب عدة أصناف،
ما كانش فيه برادات كهرباء.
إيه أدري. من ما علاقة التخزين بكون الشيء مثل الشيء الفلاني أو كونه يستديم في الزمان أكثر من ذاك؟ شو علاقة الاستدامة إنه يموت ليومه أو يموت لشهره أو لسنته؟ شو علاقتها؟ شو علاقتها؟ ما العلاقة؟ العلاقة هي بالمثلية. العنب من صنف واحد مثلي، والزبيب من صنف واحد مثلي، شو الفرق بينهما؟ والله هذا حبته أكبر من حبة هذا، لا تتساوى أجزاؤه. ومين قال لك تساوي الأجزاء هو الميزان؟ بعدين إذا العنب ما بتتساوى حباته، الزبيب كمان حباته ما بتتساوى، لأن الحبة الكبيرة رح يصير زبيبتها أكبر من الحبة الصغيرة. نفس الكلام هو الكلام. والرطب نفس الشيء، ما هي حبة الرطب هي اللي بتصير حبة التمر. فكيف؟ لا أدري. لو أن الله تعبدنا بهذا لقبلنا. مثلا العلامة في التحرير مثلا يقول بأن الذهب والفضة مثليات، لكن المصوغ منها قيمة. طيب على أي أساس؟ تعبدي؟ إذا وجد قالب يصوغ دراهم بنفس الكيفية أو يصوغ حلي بنفس الكيفية، خصوصا في زماننا في المعامل الحديثة بنظل نقول لأنه العلامة قال قيمة يعني قيمة، ما في تعبد. إذا ما في تعبد انتهت القضية، هذا تشخيص موضوع. ولذلك أشكل العلامة في المختلف على الشيخ في المبسوط، قال له إن في الفرق إشكالا، شو الفرق يعني بين العنب والزبيب وبين الرطب والتمر؟ يقول الشيخ: ومن هنا ذهب بعض من قارب عصرنا إلى أن الرطب والعنب مثليين وليس قيميين. وهذا كله تطويل بلا فائدة يا أخوان، أنا عم بحكيه هون وأنا عارف أنه عم ضيع وقتي ووقتكم. ها؟ جاي. لكن الغريب في الأمر يا أخوان أنه الشيخ الأنصاري قال نحن وقعنا في خلاف هنا، ومش واضح 100% ضابطة المثل والقيم. إن علمنا أن شيئا مثلي فهو، أو علمنا أن شيئا قيمي فهو. كيف بتعلم يا شيخنا؟ هذا السؤال. على أي ضابطة؟ كل ضابطة بتعلم منها، بدك تعلم بالضابطة قبل ما تقول لي فلان مثلي وفلان قيمي. ما هو إذا اتضحت الضابطة اتضحت مصادقها، إذا اتضحت الشبهة المفهومية اتضح المصداق، إلا إذا المصداق مش واضح عندي بدرس خصائص، مو مشكلة. إذا الخلاف في المصادق سببه الاختلاف، من أين سأعلم؟ الأهم من هذا، يقول الشيخ: فما أجمع العلماء على أنه مثلي فهو مثلي، وما اختلفوا فيه فليس بمثلي. يعني شو قيمي أو مختلف فيه أو متعامل معه أنه قيمي أو لا نشك فنشغل الأصول. أنا شو بدي بالشق الثاني بالشق الأول؟ شو يعني ما أجمع العلماء؟ عبارته هي: وحينئذ فينبغي أن يقال. وين قال وحينئذ؟ انتبهوا يا أخوان، قال وحينئذ بعد ما قال أنه لا يخفى أنه لا حقيقة شرعية ولا متشافعية، وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان بالقيمة والمثل، النصوص دل على الضمان. شو قال؟ وحينئذ أعقب عليها: ينبغي أن يقال أن كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمانه بالمثل للإجماع. شو هالإجماع هذا؟ بدنا نفهمه.
الإجماع تعثر الخلاف.
بدنا نفهمه. شو هالإجماع؟ إجماع تعبدي يعني كاشف عن رأي المعصوم؟ لا، إجماع على موضوع، هذا مش على حكم. هل هو إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم؟ ما أنت عم بتسلم أن المعصوم تكثرت الروايات الدالة على الضمان ولم ينصص اعتمادا على الارتكاز، فهذا إجماع على ارتكاز عقلائي وليس إجماعا على قضية تعبدية. إذا مش إجماع، شو له قيمة الإجماع التعبدية في المقام؟ ثم أصلا هل يتصور إجماع على أن شيء مثلي من جميع العلماء أولين وآخرين؟ ولا يكون مثل من جميع الجهات، يعني ثاني الأول، لا يتصور. وفي هذا المورد يحصل العلم بالمثلية، فلا يكون خارجا عن العلم حتى نحتاج إلى التشبث بأذيال دليل عليه تعبدي من قبيل الإجماع أو غيره. هذا ثانيا. ثالثا، من أين لنا أن نحصل على إجماع يا أخوان؟ إجماع مين؟ إجماع الشيخ ومن بعده ما له قيمة، إجماع الشيخ ومن قبله والذين قبله لم يتعرضوا لهذه الأبحاث في الغالب، من وين بنحقق إجماع تعبدي؟ لو سلم أن المورد تعبدي، المورد أساسا مش تعبدي. طيب جيد، بعد هذا بدي كمل بنفس السياق، بدي ارجع بعدين لبحث اخر، مش اليوم يعني، مش رح نلحق اليوم. اذا قلنا يا اخوان بان المثل يضمن بالمثل والقيمة يضمن بالقيمة، لا بحق للضامن ان يستبدل المثل الا برضا، ولا بحق لمن يضمن له بالمثل ان يستبدل المثل بالقيمة، لانه مرات انتبهوا من حقي انا من اتلف مالي او تلف مضمونا ان اطالب بالخصائص العينية كلها، مرات بتكون مصلحتي مش الخصائص العينية، مرات بتكون مصلحتي شو القيمة، كما لو كان هذه السلعة موجودة بكثرة في السوق ويرغب في بيعها وتبديلها بالنقد مثل زماننا، غالبا في زماننا الأشياء موجودة بكثرة، القيمة للنقد، فحينئذ هذا بيعتمد على وفرة الوجود وندرة الوجود. طيب إذا قلنا المثل يضمن بالمثل والقيمة يضمن بالقيمة، إن شخصنا المثل على مستوى الضابط وعلى مستوى المصداق بعلم أو علمي، ما في علمي أصلا في العلم، وشخصنا القيمة، فإن علمنا وثبت فهو، وليس لأحدهما التخلف عما ثبت في ذمته، يعني الذي ضامن، ولا للآخر الامتناع، إذا اتحدا اجتهادا أو تقليدا طبعا، وإلا إذا واحد بيقلد الشخطوصي، واحد بيقلد الشهيد الثاني، واحد بيقول له الرطب قيمي، واحد بيقول له الرطب مثلي، حل بصير بدك صلح قهر، مو مهم، أو قرعة. حينئذ لابد من أن نعرف ما هو الأصل في البقاء، ما هو الأصل؟ احنا بعدنا ما عم نحكي عن الضمان، انتبهوا حسب ما أنا سرت يا إخوان، يبقى الأصل مثلي 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 إلى أن نشك في المثل، بصير قيمة، ما منشك أنه قيمة أو مش قيمة، بصير قيمة، لأنه في كل مورد لم يثبت المثلية انتهينا إلى القيمية حسب تحليل السابق. بس الآن فقهيا طرح بهذا الأسلوب عند الكل إلى يومنا هذا، أننا إذا شككنا أنه مثلي أو قيمي فهو دوران الأمر بين المتباينين، ولا يمكن الاحتياط في البين، ها؟ مثلي أو قيمي، شو بدنا نعمل؟ متباين على مستوى المصداق، على مستوى ما يدخل في الذمة والعهدة، هل هما متباينان؟ هل هما أقل أكثر؟ هل هما من قبيل دوران الأمر بين المحذورين؟ قيل في هذا المجال، ودي أمشي عليه باختصار هذا البحث مع أهميته النظرية مش العملية، قيل يا إخوان بأنه القدر المتيقن الثابت في ذمته هو القيمة، ودوران الأمر بين القيم والمثل على مستوى ما يدخل في عهدة الإنسان هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فما نشك في أنه مثلي أو قيمي، أرجو الانتباه شوي، ما نشك في أنه يضمن بالمثل أو يضمن بالقيمة، مقتضى البراءة عن دخول الصفات الزائدة على أصل المالية في العهدة عند الأداء أن لا تجب عليه، بعبارة أخرى المالية حيثية مشتركة بين القيمة والمثل، هذه دخلت في العهد يقينا، دخول الصفات الشخصية التي تتفاوت فيها الرغبات إنما تكون إذا كان مثليا، إذا لم يكن مثليا لا تكون. ها جاي. فحينئذ يشك في أصل دخولها لأنه يشك في مثلية التالف. فمن الأول إما الذي دخل في ذمته الأقل وهو القيمة فقط، وإما الأكثر وهو القيمة مع الصفات. إما يجب عليه أداء القيمة وتحصيلها وأدائها، وإما يجب عليه تحصيل الصفات وأدائها، والصفات في ضمنها القيمة طبعا، لأن الصفات عرض لجوهر، لنفترض القيمة هي الجوهر نظريا يعني. جيد. وهو دوران أمر بين الأقل والأكثر فتجد البراءة. جيد. وهو الاحتمال الأول الذي ذكره في الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كلامه. الشيخ الأنصاري بعد ما ذكر هذا الكلام يا إخوان وذكر بعض الاحتمالات الأخرى، قال والأقوى تخيير المالك من أول الأمر في ظرف الشك لأصالة الاشتغال، والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع. ولم يبين وجهه منع التمسك بأصالة البراءة، مع أن تقرير أقل وأكثر واضح. السيد الخوئي من دون أن يقول أنا أفسر كلام الشيخ ذكر كلاما يصلح أن يكون مفسرا لكلام الشيخ، وهو أن المقام ليس من قبيل الأقل والأكثر. لماذا؟ قال لأنكم أنتم تقيسون زمانهم على زمانكم يا جماعة. زمان مين؟ هذا كانوا قبلنا، قبل زماننا، قبل العملة الورقية. أي تقيسون على ما تكون ماليته اعتبارية، فالمالية الموجودة في الخصائص العينية تقوم على أساس المالية الاعتبارية. لكن الذين قالوا تاريخيا من الفقهاء بالشك بين المثل والقيمي، القيمي أيضا إنما يقال له قيمي من جهة كونه ميزان تحديد القيم، وإلا هو في نفسه له خصائص عينية هي التي جعلته ذو قيمة، ذهب وفضة. فالنسبة بين المثل والقيمي تباين وليست أقل وأكثر. نعم يقال للذهب هو القيمة وللفضة، طبعا المسكوكين مش الذهب، لأن العرف العقلائي قد جعلهما ميزان التقييم للأشياء وعليهما تقاس قيمة بقية الأشياء، ولذا سكهما الحكام بسكة المعاملة. طيب شو يعني هذا؟ يعني أن المورد ليس من موارد الأقل والأكثر، بل من مورد التباين. أنا اللي بدي أقوله يا إخوان، إذا سلمت سيدنا أن الذهب والفضة، بدي أحكي معه وتروح لزمانه، ميزان القيم، وأن الأشياء تقاس بقيمتها إليه وهو ذو قيمة لكونه ذهبا، وذو قيمة مضافة لكونه مسكوكا بسكة المعاملة. بلحاظ الخصائص الذهب والفضة هما ميزان تحديد القيمة وليس تحصيل الخصوصيات الشخصية في الذهب والفضة والملحوظ. لو ذهب وفضة قلائد وهذا ايه صحيح تلحظ الخصوصيات الشخصية، بينما في الذهب والفضة الذي بات ميزانا للتعامل اي المسكوك بسكة المعاملة الملحوظ هو السكة على أساسها يكون التعامل. نعم إذا درهم ذهب جزء منه، يعني ذهب جزء من السكة عمليا بما يتفاوت فيه عقلائيا لا يقبل، هذا مثل الليرة أيضا الورقية إذا انقص منها جزء، طبعا قياس مع الفارق لأنه ذاك انقص ذهب منه هذا انقص ورق، لكن على كل حال من هذه الجهة لا شك ولا ريب أنه عرفا على مستوى ما يدخل في العهدة يعد من هذه الجهة دخول الصفات بالإضافة إلى القيمة أقل وأكثر بلا إشكال ولا ريب، إلا أن يكون مد نظر السيد الخوي إشكال آخر لم يستشكل هو به، وهو ليست المقايسة بين نقدين من جهة الذهب والفضة بالخصوص وبين الأعيان من جهة أخرى، بل بين المال والنقد مطلقا من جهة وبين الأعيان من جهة أخرى. كيف؟ كيف؟ بأن يقال بأنه لا توجد ضابطة تقول دائما بأن التكليف بالعين فيه مشقة زائدة ودخول شيء زائد في العهدة على المكلف، إذ المقصود من الشيء الزائد مش تعداد الصفات، المقصود من الشيء الزائد التكليف الزائد الثقل الزائد على ذمة المكلف، فقد يكون الثقل الزائد هو التكليف بالناقد لمبذولية ووجود النظراء والأمثال كما في الأشياء في مواسمها. وفي مقابله قد يكون النقد هو المرغوب أكثر وهو المطلوب أكثر وهو الذي يمثل ضيقا أكثر على الشخص، كما لو كان المتلف أو من تلف عنده من أهل زراعة العنب وأتلف عنب وهو في الموسم الآن فهو متوفر أعمق من هذا يا إخوان. يقال إن القضية أوضح من هذا، إذا هذا شوية أنتم بعدكم مرددين موقفين فيه، نقول التكليف الزائد هو بلحاظ ثبوت التكليف بداية أم ثبوته واستمراره إلى أن يؤدي، ثبوته واستمراره إلى أن يؤدي، مش هيك؟ الآن الثابت في الذمة في طول التلف إما المثل وإما القيمة، إذا ثبت المثل فهو مثل ولو نقصت قيمته، وإذا ثبتت القيمة فهي القيمة وإن زادت قيمته، صحيح أم لا؟ وعلى هذا تترتب نتيجة تأتي إن شاء الله، لأن الوقت انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.